الإخوان رفعوا الكتاب يرغبون في قراءة الأزواج حديث زنة الأمة. نقرأ منه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: ومحصل الاختلاف، هل يجلدها في الرابعة قبل البيع أو يبيعها بلا جلد؟ والراجح الأول، يجلدها ثم يبيعها. ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجلد لأنه المحقق، فيلغي الشك والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة. قوله: لو بظفير، أي حبل مظفور، أي من شعر. وفي الحديث أن الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحق من قيمته المرقوق، من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنا، إذا وجد منه الزنا كذا جزم به النووي تبعا لغيره، إلى قوله: وفيها أن من زنى فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه، بخلاف من زنى مرارا فإنه يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح. هذا إذا زنى بامرأة. إما إن زنى بأكثر من امرأة فإن كان في أمر الجلد ممكن يكرر عليه، وهو قول. والحافظ يقول: الراجح أنه يوحد حتى وإن زنى أكثر من مرة. وفيه الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم ولو كانوا من الألزم إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعوا، ويقع الزجر بإقامة الحد فيما شرع فيه الحد وبالتعزير فيما لا حد فيه. وفيه جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي للوجوب، لأن الأمر بالجلد واجب والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور، إلى قوله: وفيه أنه يجب على البائع أن يعلم المشتري بعيب السلعة، لأن قيمتها إنما تنقص مع العلم بالعيب، حكاه ابن دقيق العيد. وفيها أن الزاني إذا حد ثم زنى لزمه حد آخر، نظير ما تقدم. ثم كذلك أبدا، فإذا زنى مرات ولم يحد فلا يلزمه إلا حد واحد، وتقدم كأنه تكرر هذا. قلت: من قوله فإذا زنى ابتداء كلام قاله لتكميل الفائدة، وإلا فليس في الحد في الحديث ما يدل عليه إثباتا ولا نفيا، بخلاف الشق الأول فإنه ظاهر. وفيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يفد مقصودها من الزجر لم يفعل، لأن إقامة الحد واجبة. وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وإن لم يستأذن السلطان. مختصر ما ذكر بالحديث. ولدات لمن؟ الولد للفراش. يعتبر أنها صارت زوجة يفارقها، إذا كانت عبارة عن زوجة صارت ما صارت ملك يمين وصارت زانية يفارقها. إذا لم يحصل له فتنة له أن يفعل ذلك، إذا لم يحصل له شر له أن يفعل ذلك، يعني من حيث تأديبها. أما الحدود يقيمها السلطان. تعزيره على الخمر، تعزيره على الزنا، ولم يفعل ذلك الأعرابي أن ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد ولده، بل أقام عليه الحد هو. فالولي يعزر تعزيرا، يزجر زجرا، يضرب ضرب زجر وتعزير، وما كان من الحدود ممكن يستره إذا أصلحه الله، وما كان من الحدود فإلى ولي الأمر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقضي بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: العسيف الأجير. فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة تقريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مائة وغربه عاما، أي جلده النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، يعني هذا الرمي لا يكفي في إقامة الحد عليها. فإذا رمى امرأته بالزنا أو يعني ماذا، يصير يلاعن إن لم تقم البينة، عليها أربع شهود كلهم رأوا الفعل حقيقيا، وإلا يلاعن. فإن لم يلاعن جلد جلد المفتري. وإذا رمى امرأة غيره كذلك، إما البينة وإلا الحد في ظهره. ولا يقام عليها حد إلا باعترافها أو ببينة واضحة. هذا شرع عظيم والله، ما يظلم فيه أحد. هذا الشرع لا يظلم فيه أحد، إنما يحصل الظلم على الناس من عدم التمسك به أو عدم الموافقة له، إما قصدا أو خطأ، من عدم التمسك به قصدا، وهذا شأن الظالمين، أو خطأ كأن يجتهد الحاكم العادل فيخطئ في الحكم، فربما ظلم ذلك المجلود أو ذلك المسجون أو ذلك حسب اجتهاد توصل إليه، والله يأجره. كرر الحديث. قال رحمه الله: باب من أدب أهله وغيره دون السلطان. وهذا الذي ذكرناه، التأديب مشروع للأهل والولد. وقال أبو سعيد: النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإنما فإن أبى فليقاتله وفعله أبو سعيد تأديبا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت يا أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء فعاتبني. وجعل يطعن بيده في خاصرتي. عتاب وتأديب، جمع العتاب والتأديب، العتاب بالكلام والتأديب بالطعن بالأصبع. ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثان أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر فلكزني لفزة شديدة، أي دقها، وقال حبست الناس في قلادة، أي بسببها، فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة اللكزة تألمت، لكن مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منعها من التحرك. هذا تجلد من أجل الحفاظ على راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوجعني نحوه لكز ووكز واحد. الموت، كلمة بالموت تقال للألم الشديد. قال الحافظ باب، قال رحمه الله هذا مختصر من الحديث الذي تقدم وصولا في باب يرد المصلي من مر، يرد المصلي من مر بين يديه، ولفظه فإن أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والحديث مختصر هنا، والشاهد منه فليقاتله زجرا. قال ابن بطال في هذين الحديثين دلالة على جواز تأديب الرجل أهله وغير أهله بحضرة السلطان، أن أبا بكر أدب أهله بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يأذن له إذا كان ذلك في حق، وفي معنى تأديب الأهل تأديب الرقيق، وقد تقدمت الإشارة إليه في باب لا تثريب على الأمان.